إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واصل الحديث عن الطريقة التي ينبغي أن نتعامل بها مع الاختلاف، وقد ذكرت في الليلة الماضية 6 قضايا، وأما السابع فهو أن نتعامل مع الاختلاف بعيداً عن التعصب، التعصب لقولنا أو التعصب لشيخنا أو التعصب لمذهبنا أو التعصب لطائفة من الطوائف، ويكون بذلك التعصب قد انسدت عليه منافذ الفهم والقبول، فإن حب الشيء يعمي ويصم. وقد جاء في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا داعي للجنوح مع قول أو الغلو في منابذة من نخالفه الخلاف الذي يكون سائغا، بل لو كان الخلاف من غير السائغ فإنه ينبغي أن نقوم على ذلك كما أمرنا الله عز وجل بالعدل من غير زيادة، وهذا قد مضى الكلام عليه. وقد ذكرت شيئا من الشواهد في التاريخ عند ذكر الأسباب مما قد يتصل بهذا المعنى: الغلو والتعصب والمبالغة إذا كان الذي نطريه أو نذكره ممن نحبه أو نؤيده، وكذلك أيضا العكس. لما توفي الإمام أحمد قال أحد العلماء المعاصرين له من المحبين، ولا حاجة لذكر اسمه، رحم الله الجميع، قال: حق على أهل كل بيت في بغداد أن يقيموا مناحة على موت الإمام أحمد، أن يقيموا مناحة. هذا أمر منكر شرعا، وهذا إمام وعالم ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام. هذا كما يقول الذهبي: تكلم بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع، فإن النياحة منهي عنها في الشريعة. ولو كان الذي توفي من أئمة المسلمين الكبار كالإمام أحمد رحمه الله. وهكذا قول الآخر: لصوت ضربه أحمد أكرم من أيام بشر الحافي كلها. بشر الحافي من العباد الزهاد، ولا تكون الأمور بهذه النظرة، وإنما كما قال الذهبي رحمه الله: بشر عظيم القدر كأحمد، ولا ندري وزن الأعمال، إنما هو عند الله والله أعلم بذلك. ما نستطيع أن نقول صوت يعدل أيام بشر من أولها إلى آخرها، فهذا لا شك أنه مبالغة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها سابقا. وكذلك أيضا في المجافات والمخالفة والبغض، كما قال أحدهم عن ابن الجوزي رحمه الله يذكر أخطاءه وعيوبه، وقال: ما رأيت أحدا يوثق بعلمه ودينه وعقله راضيا عنه، إلى هذا الحد. ما رأيت أحدا يثق بعلمه ودينه وعقله الثلاث راضيا عنه. الذهبي يقول: إذا رضي الله عنه فلا اعتبار بهؤلاء. أحد العلماء من المتقدمين، ولا حاجة لذكر أيضا الأسماء، كان قد بلغه عن رجل أنه يدرس الحديث وكان ممن يختلف معه، فقال: ما له وللحديث، هو بالتوراة أعلم. ما له وللحديث، هو بالتوراة أعلم. تصور أثر هذه الكلمة حينما يتلقفها التلاميذ الذين يعجبون بشيخهم ويعظمونه ويحترمونه ويطيرون بها، وهذا أمر مشاهد. لربما يقول الشيخ كلاما من الموعظة ومما يذكر بالله والدار الآخرة ولا يكون له ذلك الموقع، لكن يقول كلمة في لحظة غضب أو انفعال أو ردود أفعال، ثم بعد ذلك يطيرونها كل مطير. هذه لا شك أنها تفعل فعلها في النفوس، ثم بعد ذلك نلوم هؤلاء الأتباع والتلاميذ حينما يقعون في شيء من هذه المبالغات والتعصبات والخوض الباطل. أمر ثامن، وهو أن نبتعد عن التفتيش عن الأخطاء والعيوب، فإننا حينما نفعل ذلك فإننا نبحث عما يمزق ويزيد الفرقة والاختلاف، فتحصل المجافات والمباعدة. نحن ينبغي أن نعالج ما ظهر وبدأ، لا أن نبحث عن أشياء ونفحص عن عيوب خفية أو كلمات قيلت في سياقات معينة، ثم بعد ذلك نحورها ونحولها إلى جرائم نحاسبه عليها ونذيعها وننشرها، فإن هذا لا يسوغ بحال من الأحوال. وقد قال بعض أهل العلم يصف مثل هؤلاء وكأنه يصف حالنا في هذا العصر: إلا من رحم الله. يقول: فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفقد لعيوب الأقران والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية، وهؤلاء يقول هم سباع الإنس. سباع الإنس، السباع مؤذية، سباع الإنس طبعهم الإيذاء وهمهم السفح، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهات الأقران. ابتعد عن هذا، هذا خلق مرذول، لا يمكن لإنسان نزيه متجرد أن يفعل هذا الفعل ويقوم بمثل هذه الممارسات. أمر تاسع في التعامل مع الخلاف، وهو أننا نحتاج إلى شيء من التعقل والحكمة. الحكمة أيها الأحبة والحكمة إنما تكون بمجموع أمرين: الأول وهو العلم الصحيح، والأمر الثاني وهو العقل الرجيح، والعلم غير العقل. قد يكون الإنسان أيها الأحبة من أوعية العلم ولكنه لا عقل له، يطيش، سريع الانفعال، ترد على لسانه الكلمات في حال الغضب كالسهام، فمثل هذا لا يصلح أن يلج في مثل هذه القضايا، وإنما ينأى بنفسه ليسلم ويسلم الناس منه. وقد يكون الإنسان عنده عقل ولكن ليس عنده علم، وإنما تكون الحكمة لمن جمع بين هذين الأمرين. نحتاج إلى عقلاء بمثل هذه الأوقات يحسنون التعامل مع مثل هذه الأمور لئلا يزيد الشر، لئلا نكون ممن يصب الزيت على النار وهو بزعمه أنه يريد أن يطفئ الفتن والشرور، ويكون من أعظم معاول الفتنة من حيث لا يشعر. نحتاج إلى شيء من البصر فيما نأتي وما نذر، ومن كان يفتقد مثل هذه الحكمة أيها الأحبة فليبتعد عن هذه المضايق، وإن كان ولا بد فاعلا فليشاور العقلاء، يشاور أهل النظر الصحيح في الأمور. والله المستعان، خذ مثالا على ذلك ما نعانيه ونكابده لمثل هذه الأوقات مع وسائل الإعلام الجديد التي صارت بيد كل أحد. على سبيل المثال قضية التشهير، هذه مخالفة وقعت، هذا خطأ، هذه زلة، هذا إنسان صدر منه موقف غير صحيح غير سليم، قال كلمة سمعها واحد في مجلس، سمعها اثنان، سمعها خمسة، كتبها في موقع يتابعه عليه 10، يتابعه عليه 30، 50، 100. كيف التعامل مع مثل هذه القضية؟ التشهير في أصله أيها الأحبة حرام، في أصله حرام. وإذا كان الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مجرد المحبة لإشاعة الفاحشة توعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يشيعها بأمور لا تخفى بقوله وعمله؟ والفاحشة في هذا السياق هي الزنا وما في معناه، وإن كان يدخل في الفاحشة بمفهومها العام ما عظم وفحش، ما كان عظيم القبح من الجرائم من الأقوال والأفعال. مثل هذا، الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا متوعدون بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فكيف بمن يقوم بذلك من الناحية العملية أعظم من مجرد المحبة القلبية؟ فما شأن الإنسان وهذا أذى التشهير أيها الأحبة الذي توعد الله عز وجل على أصحابه في مثل هذه الآية، وكذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن كثير رحمه الله ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، يحكون على المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب والتنقص منهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، الاستطالة. وقد يقول وقد قيل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، أي من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه. هذا تفسير فسر به الحديث وإن كان المشهور على خلافه، فيدخل في هذا ما يقال من قبيل المنثور أو المنظوم الشعر مما يتناقله الناس ويتداولونه، الهجاء المحرم ونحو ذلك. هذا التشهير حينما يكون بالبريء فهذا جرم عظيم وهو من البهتان وزيادة، وأما إذا كان بمن وقع منه إساءة فإن ذلك ينبغي أن يتعامل معه بشيء من الحكمة، أن ينظر في المصلحة وينظر في هذا الفعل هل يستحق هذا أو لا يستحق، وماذا يترتب عليه، وهل فعله سرا أو فعله علانية. فالله تبارك وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا التشهير غيبة وزيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان يذكره في مجلس عند واحد يعد ذلك من الغيبة، فكيف إذا كان يقرأ ذلك الملايين؟ فإن لم يكن فيه قال فقد بهته. ثم أيضا النصوص التي جاءت بالستر، من ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة، وإذا رأى عيبا ستره. لكن التشهير هذا قد يكون مباحا وقد يكون واجبا بحسب الحال وما يقتضيه المقام. وكثيرا ما يختلط أيضا النصح للمسلمين بحظوظ النفس وتصفية الحسابات وكراهية هذا المشهر به، وكثيرا ما يحصل التزيد في مثل هذه الأمور والتجني وتحميل الأمور ما لا تحتمل. لكن إذا كان ذلك من الأمور الواضحة بأنها خطأ أو انحراف أو بدعة أو كفر، فإن ذلك لا يقتضي دائما التشهير. قد يكون هذا القول مغمورا، قد يكون صاحبه مغمورا، فإذا شهرنا به أذعناه. نحن نعاني من مشكلة أيها الأحبة، نجد أن أحدهم كتب في تغريدة لم يقرأها إلا أفراد، ولم يحولها إلى غيره لربما إلا الواحد أو نحو ذلك. ثم ماذا نفعل؟ نأخذ هذه التغريدة ونفتح لها هاشتاج ثم نذيعها ونرسلها لمن يتابعهم الملايين ونقول انشر تؤجر، بل نحاسب الآخرين هل شاركوا ووقعوا في هذا الهاشتاج الذي فتحناه، أو أنهم ممن خذلوا الإسلام وأهله حينما أعرضوا عن ذلك. هذه الكلمات التي كتبت أو قيلت لم يطلع عليها أحد، أو اطلع عليها واحد أو اثنان، أصبح يسمعها الجميع ويتداولها الجميع، حتى العجائز التي لا يعرفن هذه الوسائل والوسائط طرقت كل سمع، فيكون أثر ذلك بليغا. أصبحنا جسورا نروج الباطل ويصل إلى الآفاق على ظهورنا ونحن لا نشعر. قمنا بدعاية مجانية لا يحلم بها، قد لا يكون عنده من الإمكانات ما يستطيع أن يوصل صوته إلى هذه الأعداد الهائلة، فقمنا نحن ذلك بالنيابة عنه، وقد يكون أملس الجلد صفيق الوجه لا يبالي بما قيل فيه. المهم أن تصل هذه الكلمات، أو إن كان يريد الشهرة أن يشتهر، فنكون قد بلغنا به الثريا بحسب تصوره هو ومطلوبه، إن كان يريد الشهرة والذيوع ويتحدث عنه الناس ويشغل الرأي العام كما يقال. ثم بعد ذلك يجد الخطباء أنفسهم لربما مدفوعين للحديث عن قضية يتحدث بها المجتمع، فالخطيب في نفسه يقول أنا لا أريد أن أكون بعيدا عن اهتمامات المجتمع، أريد أن أسائر المجتمع في همومه وما يدور في مجالس الناس وعلى ألسنتهم، وأوضح لهم الحقائق وأضع النقاط على الحروف. فيبدأ الخطباء يتكلمون في هذه القضية، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الأقلام تشتغل الأمة، وكانت القضية مدفونة. كان مثل هذا يمكن أن يترافع معه إلى القضاء، وقد كتب باسمه الصريح، ثم بعد ذلك يحاسب على ما كتب ولا يعلم بذلك أحد. لكن نحن ماذا فعلنا؟ أشغلنا الناس، وذهبت تلك الشفافية التي في القلوب تجاه الباطل والكفر وسب رب العالمين والطعن في ثوابت الدين، وأصبحنا قد اعتادت قلوبنا على ذلك وما عادت تتأثر لكثرة وقع النبال والسهام، تتابعت السهام على القلب فما عاد يشعر لكثرة الجراح، فتذهب تلك الصفة المهمة التي ينبغي أن يحفظ العبد قلبه وأن يحافظ عليها لتكون سمة فيه، شفافية تجاه المنكر. بعض السلف إذا رأى منكر بال الدم، ونحن الآن صرنا إلى حال كل ما قيل لنا شيء قلنا بس، أصبحت القلوب صلبة قاسية. لماذا؟ لكثرة ما يريدها. ولذلك من الخطأ أن نفسد على أنفسنا وأن ننشر الباطل ونحن لا نشعر. القضية ليست أنشر، القضية ليست سجل حضور، فلان شارك وفلان ما شارك، فلان خذلنا وفلان يقول قال الحسن البصري، قال شيخ الإسلام، قال كذا، والناس يتكلمون عن موضوع آخر. أريد أن تكون جزءا من الرواحل التي تحمل بعض هؤلاء، لربما يفزع لما يرى القضية أصبحت ذات أبعاد كبيرة وأنها خرجت عن السيطرة، فيبدأ يتساءل يقول هل ما فعلته صحيح حينما أذعتها وفتحت لها كذا، وحينما نشرتها، حينما هل هذا صحيح؟ قضية وصلت إلى حد كبير ما كنت أتوقع، كنت أريد أن ينكر على هذا الإنسان وأنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ينكر عليه بهذه الطريقة، ليس هذا بصحيح. أيها الأحبة، نحتاج أن يكون عندنا حكمة، ما الذي ننشره؟ ما الذي نذيعه؟ ما الذي يدفن؟ ما الذي يطوى ولا يروى؟ والغاية لا تبرر الوسيلة أيضا، لكن للأسف انشر هذه الرسائل التي تأتي في الواتساب، كثير منها مدمية. ما هو الغرض من إرسال هذه الرسالة؟ ما هي الفائدة المرجوة من هذه الرسالة؟ إدماء القلوب، إلف المنكر، امتلاء القلوب بالغل، ثم ماذا؟ ما هي الفائدة الآن؟ ماذا تريد بإرسال هذه الرسالة؟ ما هو المطلوب؟ أرسل فقط، هل هذا صحيح؟ نصبح على أوجاع ونمسي على أوجاع، حتى إنه يخيل إليك حينما ترى بعض الأسماء أرسل تعرف أنه أرسل غما. ولذلك أنا ما رأيت الراحة حتى تركت هذه الوسائل، تويتر والواتساب، واسترحت. فإن النظر في مثل هذه الأشياء لا شك أنه يؤثر على القلب، ولا يمكن للإنسان أن يحفظ قلبه مع أنه لا يشارك في نشر هذه الأشياء أصلا، فكيف بهؤلاء الذين يرتعون ويذيعون ذلك، وقد يكون الواحد منهم ممن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يحتاج إلى تبصر، لكن للأسف أصبح كل واحد أمير نفسه ويفعل ما عنا له، ويظن أنه يغار وأنه ينصر الدين بهذا الفعل، والله المستعان. هذا بالإضافة إلى النيات، ماذا يريد الإنسان من نشر هذا؟ النية، ماذا يريد من كتابة التعليق؟ ماذا يريد من كتابة الرد؟ قد يكون ذلك جميعا لنية صحيحة، يبقى الفعل هل هو صحيح أو لا، وقد يكون لنية فاسدة، تعزيز الذات، إثبات حضور، أنا موجود في كل قضية، حاضر، أعلق لي فيها رأي، كل يوم لابد من التواصل مع المعجبين والمتابعين، والنهاية على خرقة يلف بها ويوضع في قبر، ثم بعد ذلك يبقى أسيرا لعمله، ويعرف بعد ذلك هذه الأعمال هل هي مما يقربه ويرفعه، أو أن ذلك مما يباعده من الله والدار الآخرة. ولذلك أقول العاشر أيها الأحبة، أرح نفسك، ارتاح، نصيحتي لنفسي ولكم، أرح نفسك، كن في راحة وعافية، العافية لا يعدلها شيء، إذ إن الكثيرين يعيشون في قلق دائم وهم، في كل قضية تقع، في كل جزئية، في أي مكان في الدنيا تصل إليه عبر هذه الوسائل والمواقع والأخبار وإلى آخره، ما الموقف؟ ما موقفي تجاه كذا؟ ما موقفي تجاه ما يحصل في البلد الفلاني؟ ما موقفي تجاه فلان وما قال؟ ما موقفي تجاه موقف فلان من موقف فلان؟ أنا ما خلقت لهذا، وإذا وضعت في قبري سأسأل 3 أسئلة فقط، ما لها رابع: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ومهما أوتي الإنسان من الإمكانات والقدر والعلم والفهم والاطلاع، لن يستطيع أن يحيط بما يجري في الدنيا، فكل قضية يحيط بمبادئها ونهاياتها ومقدماتها وما يحتف بها من جهة النظر في الأدلة ليستخرج الحكم، ومن جهة تحقيق المناط لينزل هذا الحكم عليها، فقد يخطئ في طلب الحكم من الدليل، وقد يخطئ في تنزيله على هذه الواقعة. ثم انظر ماذا يحتاج من الزمان حتى يتصور هذه الوقائع الموجودة في الدنيا. يأتي شاب صغير لا تحتمل قدراته العقلية ولا العلمية ولا إمكاناته، وقد حمل نفسه شططا، وهو يعيش في قلق دائم، معه أسئلة، هذه الأسئلة كبار، لو جمع عليها أهل بدر لربما توقفوا أو توقف بعضهم، ويريد جوابا لكل واحدة، ويذهب إلى هذا وهذا وهذا وهذا. أرح نفسك، الله عز وجل لا يسألك عن هذا، ما لك ولهذه الأشياء، أرح قلبك، أعبد الله عز وجل، وأبواب الجنة كثير، هذا يدخل من باب الصيام، وهذا يدخل من باب الصدقة، وهذا يدخل من باب الصلاة، وهذا أبواب، فلا تدخل في مثل هذه القضايا والمضائق، وكل مصطرع الناس في قضية تريد أن يكون لك فيها موقف ورأي وتصور، ثم بعد ذلك لربما تضيق إمكانات الإنسان نحو هذه الأشياء، فيقع لربما في شيء من الحيرة أو التشتت أو الضغوط النفسية، فيتولد عن هذا علل وأوصاب. وقد رأيت شيئا من ذلك، رأيت أناس ما تحتمل عقولهم فأصيبوا بأشياء أشبه ما تكون بالأمراض العقلية، أصبح يخلط، تعب، أضنى نفسه، وبعضهم يشكو ويطلب المخرج، يقول بأنه يأكل أدوية نفسية، وما عادت تجدي معه، السبب أنه يتابع كل شيء، ويريد أن يكون لكل حادث أن يكون عنه تصورا وموقفا. من طلبك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ الله لا يكلفك بهذا، ولن تسأل عنه، فاسترح واطلب النجاة لنفسك والعافية. أعجبني مقال للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، أنا أعتبر الشيخ حفظه الله نموذجا لجمع القلوب والتعامل بالحكمة مع الناس وتقريب الناس للخير ودفع أسباب الشر، الرجل عجيب، من أعجب من رأيت في هذه الجوانب، مع الصغير والكبير، مع الشيخ الهرم، ومع الأطفال في أفراحهم وآلامهم يشاركهم، ويقضي الأوقات في هذا، والسعي في مصالحهم وحاجاتهم، لا نزكي على الله أحدا، نسأل الله الثبات له ولنا. لكن هذا المقال مقال جميل بعنوان ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، مقال جميل إن كان بعضكم ما قرأه فيحسن قراءته. أنقل بعض الجمل منه مما يتصل بموضوعنا. يقول: ليس بالضرورة أن يكون لك رأي في كل نازلة، والله صحيح، أو مسألة أو مشكلة. وإذا كان لك رأي في شيء من ذلك فليس بالضرورة أن تبديه، وإذا أردت إبداءه فليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد أو في كل مناسبة، وإذا أبديته فليس بالضرورة أن تتشنج في إبداءه أو تتعصب له أو تظن أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا خالفك الرأي أحد من الناس فليس بالضرورة أن يكون ذلك المخالف عدوا أو متربصا أو حاسدا، وليس بالضرورة إذا انتقدت أحدا من الناس أن تسعى إلى تجريحه أو إسقاطه والإساءة إليه وتجريده من كل حسنة، وليس بالضرورة إذا اختلفت مع أحد أن تعاديه وتدعو إلى عداوته وتشهر به قدر ما تستطيع، وليس بالضرورة إذا كان بينك وبين أحد من الناس خصومة أن تنتقل هذه الخصومة إلى كل من يتصل به أمرك حاملا شعار معي أو ضدي، تريد الآخرين أن يتخذوا نفس هذا الموقف. يقول: بل يكفي أن تنحصر الخصومة بين أصحابها قدر المستطاع، إلى آخر المقال. هذا صحيح، لكن نحن للأسف في كثير من الأحيان نقول بل من الضرورة. أخيرا أقول: ينبغي علينا أن نحذر من كل ما يسبب الشر والفرقة، ومن كل ما يحصل به التدنيس والتلويث لهذه القلوب فتتغير وتتحول، وهذا أمر قد يحصل بالمطالعة، وقد يحصل بالسماع، وقد يحصل بالمخالطة، أعني هذا الأثر السلبي. فاحفظ قلبك وسمعك وجوارحك. والله عز وجل يقول: ولا تقف، قف يعني الاتباع لا تتبع، ولا تقف. وبعض أهل العلم قال المراد به الغيبة أو النميمة لأنها تقال في القفا، لأن القف من القفا، وهذا معنى صحيح لكنه بعض ما يدخل في معنى الآية. فالقف هو الاتباع، اتباع الأفكار، الآراء، المواقف، سماع الغيبة، كل هذه الأمور كل ذلك من القف. ولا تقف ما ليس لك به علم، ما هذه تفيد العموم، كل ما ليس لك به علم. لماذا؟ إن هنا تفيد التعليل والتوكيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، على المعنيين وكلاهما صحيح إن شاء الله. كان عنه، الضمير يرجع إلى الإنسان، أنه هذه الأشياء ستسأل عنك، ماذا عملت بها، كيف سخرتها، كيف استعملتها، السمع والبصر والفؤاد. كان عنه يمكن أن يرجع إلى هذه الأشياء الثلاثة، الإنسان يسأل عنها، هي تسأل عن كيف سخرك، كيف استعملك، وهو أيضا سيسأل عنها ويحاسب عليها. فذكر السمع والبصر والفؤاد، هذه آلات العلم، فالسمع والبصر هما الوسائط والقلب هو المستقر، فيتأثر الإنسان بما يشاهد وما يسمع. قد يتأثر الإنسان بمجلس مع صاحب لوثة فيغير قلبه ويورث ذلك القلب شبهة يستعصي عليه إخراجها والتخلص منها، فانأ بنفسك. يذكر الضبي في كتابه الفتنة ووقعة الجمل، وهو من الكتب المفيدة في هذا الموضوع، أن عثمان رضي الله عنه أيام الفتنة حينما صار ابن السوداء، أعني عبد الله بن سبأ، يجول في الأمصار يتكلم ويغري الناس بعثمان رضي الله عنه ويغير قلوبهم نحوه، فوجد في بعض الأمصار قبولا، فقيل لعثمان رضي الله عنه، قال بعض أهل الأمصار من الصالحين من الأخيار، ذكروا له أن توجد هناك مشكلة، هناك قالت سوء، فأرسل إلى هذه الأمصار ليرى ويطلع على ما يجري ويسمع من هؤلاء ويعرف مرادهم. فذهب هؤلاء ورجع بعضهم من أمصار نظيفة، قالوا: لم نرى شيئا. أحد هؤلاء الذين أرسلهم، أرسله إلى مصر وهو من الأخيار، وبقي من الأخيار ومات على ذلك، نحسبه والله حسيبه، لأن عندنا ما يشهد لذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن صح الخبر فالشاهد هو فقط فيما قد يقع من تأثر ولو كان محدودا. أمير مصر كتب إلى عثمان لما أبطأ الرسول ولم يرجع إلى المدينة، يقول بأنه قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه، منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر، هؤلاء من رؤوس الفتنة، ولم ينح نحوهم إطلاقا ولم يقع في شيء أو يتلطخ بشيء من هذه الفتنة، لكنه إن صحت القصة سمع منهم، فلربما كان لذلك السماع شيء من الأثر الوقتي، لكن الله عز وجل قد ينجي العبد بصدق نيته وصلاح قلبه وعمله وحاله. فلا ينبغي للإنسان أن يثق بنفسه فيقول أجالس هؤلاء من أجل أن أستخرج ذلك منهم وهو غير مؤهل، أو أن يقول فلان صديقي ويكون هذا الإنسان قد انحرف ثم يقول أجلس معه فيوقع في قلبه من الشبه أيا كان نوع هذه الشبه. بعض هؤلاء وقعوا في الإلحاد، بعض هؤلاء تشككوا في ثوابت الدين، بعض هؤلاء انحرفوا في أبواب أخرى، فالصاحب ساحب والطبع لص، والناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض. فينأى الإنسان بنفسه ويبتعد ويطلب العافية، لا تدخل مواقع وتقرأ، وإنما تسمع من أهل العلم الراسخين الناصحين. ثم إن هذه القضايا لا يصلح أن يكون الكلام فيها بشيء من التشفي، أو أن يتكلم فيها من يريد أن يصفي حسابات كما يقال. نحن في هذا الوقت بحاجة إلى نصحة، بحاجة إلى صادقين، نحن بحاجة إلى أهل علم عندهم حكمة وعقل وروية، يأخذون بأيدي الناس إلى شاطئ النجاة وينقذون الغريق. لكن إذا جاء إنسان عنده تشفي فهذا قد يزيده إغراقا، يضربه بمقارع على رأسه حتى يغرق، هو لا ينقذه. تصور أن الطبيب الذي يريد أن يعالج الداء حاقد على هذا المريض أو حاقد على المرضى، ويأخذ المشرط ويتشفى، هذا أحد يعالج عنده؟ ما أحد يعالج عنده، هذا يمارس نوعا من الإجرام في حق هؤلاء الناس باسم التطبب. فلا يمكن لمن كان حانقا يمتلئ قلبه بالغل على إخوانه المسلمين أن يكون سبيلا إلى إصلاح هذا الواقع. يحتاج إلى قلوب نظيفة وألسن نظيفة وأيدي نظيفة، مع قلوب كبيرة تحتمل، وعلم وبصر في الأمور الواقعة، ليتعامل مع هذه القضايا بشيء من الروية والحكمة، ويكون ذلك سبيلا إلى العلاج والتصحيح، والله المستعان. بعد ذلك ننتقل إلى التاسع من هذه الموضوعات أو الجوانب أو الفروع التي أردنا أن نتحدث عنها، وهو الأخير، وهو ما يتعلق بالمخرج أو الطريق إلى الاجتماع. ما السبيل إلى جمع الكلمة؟ أول ذلك هو الاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا الأصل الذي ينبغي أن نجتمع عليه. لا يمكن أن نجتمع على عواطف، ولا يمكن أن نجتمع على شعارات بدعية، ولا يمكن أن نجتمع على أصول قد وضعها بعضنا وليست مما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل قد ذكر لنا هذا المخرج، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا أحسن عاقبة، عاقبته تكون إلى خير، إلى صلاح وإصلاح، فهذا هو الأصل، هذا هو الطود، هذا هو المعتصم الذي ينبغي أن نتمسك به، هذه هي التي يمكن أن يعتصم بها المؤمن فينجو من الضلالة. استمع على هذا الأصل الكبير، نرجع إليه ونتحاكم إليه في فهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، والشياطين يضلون الناس، يقولون: هلم يا عباد الله ليصدوا عن سبيل الله، فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله، فإنه حبل الله. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبله؟ هو كتابه، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شارحة لهذا الكتاب. فالواجب على كل مسلم كما قال شيخ الإسلام أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كما قلنا، ليست كل قضية يمكن أن يكون لك فيها رأي، يبقى على الأصل الكبير الجمل الثابتة في الكتاب والسنة، ويترك التفاصيل التي اختلف فيها المختلفون واعترك فيها المعتركون فلا يلج فيها إذا ما اتضح له وجه ذلك، فيرجع إلى الطود العظيم، إلى الأصل الكبير، إلى الجبل، ويسند ظهره إليه ويعتصم به، فإنه لا يضل بإذن الله. هذه طريقة في التعامل مع المشكلات والشبهات. إذا كان الإنسان لا يعرف الحكم في الجزئية، المسألة الجزئية، فإنه يرجع إلى الأصل الكلي ويتمسك به وينجو بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله لن يطالبه بمثل هذه القضايا أن يكون له موقف ورأي في كل قضية منها. وبهذا يبقى الإنسان على جادة واحدة، لا يكون كل يوم على طريقة وكل يوم على مذهب، والمشكلة أن النفس أيضا قد تذهب في بعض هذه البنيات، بنيات الطريق ومعارجه ومضايقه، تذهب نفسه، ومع ذلك لا يمكن يستدرك. وإذا سلم وطال به العمر قد يتغير بعد ذلك رأيه وينبت له عقل، ثم بعد ذلك يدرك أنه قد ضيع العمر وهو يتقلب ويتنقل بين أمور تضره ولا تنفعه. هذا إذا أدرك. ورأيتم التاريخ كم ولج في مثل هذه الضلالات من أقوام، منهم من أدركته رحمة الله عز وجل بعد هذا العلم الكثير من العلوم الكلامية، يقول: أموت على دين العجائز، عمر كامل يضيع جهود وسهر في علوم صعبة وعبارات صعبة، ثم بعد ذلك تكون البضاعة خاسرة والنتيجة صفر، أقل من الصفر، ثم يقول: أموت على دين عجائز نيسابور، ويوصي الناس بهذا. هكذا تضيع الأعمار؟ هذا من أدركه الله فاستدرك وعرف، فكيف بمن مات على مثل هذا؟ هذا الذي طعنه أبو أيوب رضي الله عنه، فدخل الرمح من صدره ويخرج من ظهره، ويقول له أبو أيوب: إلى جهنم وبئس المصير. يقول: ستعلم من هو أولى بها صلية. في هذه اللحظات يموت على هذا الضلال، نسأل الله العافية. لذلك أقول أيها الأحبة، انظروا ماذا قيل في جنازة عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله، إمام من أئمة السنة، ماذا قالوا؟ قال بعضهم: قال: انسوت عبد الرحمن من السماء. هذا في وقت الجنازة، يعني أن الرجل نظيف ما تلوث بشيء من الأوضار والأهواء. يقول: وما هو بعجب، رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق. رجل منذ 80 سنة على وتيرة واحدة لم ينحرف عن الطريق، لا نزوة شهوات ولا تخبط في شبهات وأهواء وضلالات، منذ 80 سنة على وتيرة واحدة. هكذا ينبغي أن يكون الراسخ، لا يكون كل يوم في هوى، ولا تكون الأحداث التي تقع وإن كانت من الأحداث الكبار أن يسارع ثم بعد ذلك يترك مقررات سابقة كان يقررها ويقولها ويدعو إليها ثم ينساها في غمرة ويهرول مع المهرولين، ثم يتبين له أنه كان يتبع سرابا. ولذلك انظر إلى العلماء الراسخين في عصرنا هذا، كيف كان الواحد منهم على سنن واحد منذ البداية إلى النهاية، وبهذا صاروا أئمة أعلام جعل الله لهم القبول في الأرض، بينما تجد الذين يكثرون التحول والتقلب في الفتن، تجد أن هؤلاء يصيرون في النهاية لا لون ولا طعم ولا رائحة. حتى القبول نسأل الله العافية يرفع، ولربما لا تحب أن أو تحتمل أن تسمع قليلا ولا كثيرا، حتى لو كان يتكلم بأشياء عادية ليس فيها انحراف، لا من باب التعصب ولا من أجل مجافاة زيد أو عمر، لكن لم يعد القبول في القلوب، كلام لا طعم ولا لون ولا رائحة. فالمؤمن ينبغي أن يلاحظ هذا في نفسه، وأن يكون سيره مستقيما منذ 80 سنة على وتيرة واحدة، لم ينحرف عن الطريق. ولهذا قال بعضهم أيضا: ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. ويقول آخر: من يقوى على عبادة عبد الرحمن؟ لا أعرف لعبد الرحمن ذنبا. ونحن ننغمس في أنواع الذنوب، أنتم تظنون الذنوب لابد أن يكون الإنسان يأكل ربا ولا لا؟ الاستطالة في عرض المسلم هذا من أربى الربا، الغيبة هذه، التنابز بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فاسق يقول أنا ملتزم، أنا الشاب ملتزم، أينك وين الالتزام؟ أهكذا الدين؟ لذلك أقول الاعتصام بالكتاب والسنة أيها الأحبة هو الطريق، هو الطريق. الثاني، لا يمكن للناس أن يجتمعوا على كل الجزئيات والتفصيلات، ولكن ينبغي الاتفاق على الأصول والمحكمات، فهذه لا يقبل الخلاف فيها. أما الأمور الجزئية فلطالما الناس اختلفوا، وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكليات التي أجمع عليها السلف ونتفق عليها، ونتحمل الاختلاف فيما كان دون ذلك من الأمور التي اختلف فيها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الخلاف أمر لا بد منه كما سبق. لكن كما قلنا، الذي يتكلم في هذه القضايا في العلم ونحو ذلك يكون مؤهلا، ويريد بذلك ما عند الله عز وجل. الشروط المذكورة التي أسلفنا الكلام عليها في من يسوغ أو تسوغ مخالفته. هذه المحكمات أيها الأحبة هي المسائل الواضحة البينة الأصلية التي جاءت بها النصوص، مما أجمع عليه الصحابة السلف الصالح كوجوب عبادة الله عز وجل، تحريم الكفر والشرك والنفاق، تحريم الظلم والربا والفواحش، كذلك أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، قواعد الأخلاق، وكذلك أيضا ما يتصل بوجوب الصدق وتحريم الكذب، وجوب العدل، تحريم الظلم، وجوب البر، تحريم العقوق، وهكذا ما يتصل أيضا بالمنهيات كالموبقات السبع ونحو ذلك، ويحفظ بذلك الإيمان والإسلام، ونؤمن بأصول الدين وكذلك أيضا محكماته، وتتحقق لنا النجاة، وهكذا تحفظ لنا الدنيا بحفظ الضرورات الخمس التي أجمع عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضرورات الخمس يجب حفظها من الجانبين، من جهة الوجود ومن جهة العدم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. هذا مثال للمحكمات. سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات الثلاث تضمنت هذه الوصايا في الأمور المحكمات العشر كما هو معلوم. ألاحظ أنه ذكر منها ما يتعلق بالعدل، قال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما في سورة الرحمن، وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهنا الله تبارك وتعالى يقول: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. هذا من الأمور المحكمات، ومع ذلك نضيع هذا الأصل كثيرا. وهكذا قفو الإنسان ما ليس به علم، عدم الاستشعار، استشعار المسؤولية تجاه الكلمة، تجاه ما يقول ويكتب أو يسمع أو يقرأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الرسل جميعا متفقون في الدين الجامع في الأمور الاعتقادية والأمور العلمية كالإيمان بالله تعالى والملائكة والكتاب والنبيين إلى غير ذلك، وكذلك الأصول العملية كالأعمال المذكورة في سورة الأنعام. فهذا من الدين الجامع الذي اتفق عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن هنا أيها الأحبة، إذا أردنا أن نجمع الكلمة فينبغي أن نؤسس لها وأن نؤصل على هذه الأصول والكليات، فلا نختلف في شيء منها، لكن لا يكون ذلك على اجتهاداتنا وآرائنا وما ننتحله من استنباطات وما إلى ذلك تخصنا تصيب وتخطئ، فمن وافقنا عليها فهو معنا ومن خالفنا فهو ضدنا. فهذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن أن يتحقق الاجتماع بذلك. ومن ثم فكما ذكرنا سابقا، لا يمكن أن يبنى ذلك وأن يتحقق الاجتماع بأن نطالب الآخرين بأن يكونوا نسخة منا، أن يفكروا بعقولنا، أن ينظروا بنظرنا، أن يتعرفوا على الأشياء من خلالنا. نحن نطالبهم بشطط لا يمكن أن يتقبله الناس ولا أن يتحقق. أمر ثالث وهو التواصي بالحق، تعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان، تواصى بالحق والصبر كما أمر الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى بيننا تواصي. أمر الرابع التناصر والتناصح، فالمؤمنون نصحه، فنحيي هذا المبدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين كيف يكون نصره في حال ظلمه أو وقوع الظلم عليه. لو فعلنا ذلك لانكف كثير من الشر وارتفع. أمر خامس أن يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من سمات المؤمنين كما وصفهم الله عز وجل: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع مراعاة ما ينبغي مراعاته في هذا الباب من النظر في المصالح والمفاسد. السادس التشاور. لا يمكن لأحد من الأمة أن يبتدرها بقول أو فعل ثم بعد ذلك الأمة تتحمل التبعة. جرائر هذا العمل تدفع فاتورته سائر الأمة، هذا لا يجوز. فمثل هذه القضايا التي يكون لها أثر في أوساط الأمة ينبغي أن يتراجع فيها المؤهلون من أهل العلم، لكن للأسف أصبحنا في واقع يفعل من شاء ما شاء، فهذا يقوم بمبادرة أو يصدر تصريحا أو نحو ذلك، ثم ذلك يقع بسببه من المفاسد ما الله به عليم، وتتحمل التبعة أمة كاملة، ولربما يتحمل التبعة أهل بلد قد جنى عليهم هذا بسوء تصرفه سوء صنعه، وهم في أحوال لا تحتمل الزيادة من الضعف والهوان، فيأتي بزعمه أنه ينصرهم أو أنه ينصر دين الله عز وجل، فيتصرف تصرفات يفعل فعلا تزينه له نفسه الأمارة، ثم بعد ذلك يقع من الفساد والضر والشر ما الله به عليم. وانظر ما يجري في مشارق الأرض ومغاربها، من الذي يتحمل تبعة ذلك؟ فهذا أمر يحتاج أن يتشاور فيه أهل العلم والرأي السديد، ولا يجترئ أحد وأفتات أحد على بقية المسلمين. السابع أن يكون هناك تحاور. إذا اختلفنا مع إنسان نسمع منه مباشرة، إذا كان له رأي فتوى معينة أو نحو ذلك نسمع منه، لا داعي لي النقلة الذين ينقلون الكلام أحيانا على غير وجهه، ينقلونه مع زوائد، ينقلونه مع أمور مؤثرة تورث الوحشة في القلوب، فنجد أننا نتراشق من بعيد ولا نريد أن نلتقي ولا نريد أن يسمع بعضنا من بعض، وقد نتصور أن جلوسنا مع هذا الذي لربما خالفناه أن ذلك يكون من قبيل لربما التعزيز له أو الرفع من شأنه. هذه قضايا قد تقدر بهذا ويكون التقدير صحيحا، وقد لا يكون التقدير صحيحا فيكون هذا من الأوهام. فالمقصود أن أهل العلم، وليس كل أحد من الراسخين العقلاء من يملكون الحكمة، يسمعون مباشرة من هذا وذاك: هذا إنسان أخطأ، تعال، ما وجه هذا القول، ما وجه هذه الفتوى، ما وجه هذا الكلام الذي نشر، بدلا من أن يكون هناك تباعد وتصور كل يوم يزداد سوءا. ولربما كان بالإمكان حل ذلك جميعا منذ البداية لأول شرارة في مجلس يسمع فيه كل طرف من الآخر، لكن مع الأيام والليالي والسنوات أصبحت الوحشة، وتحول هذا الإنسان الذي كان موافقا في يوم من الأيام إلى خصم ومخالف، فأبعد وأبعدنا عنه. كان يمكن أن تعالج هذه القضايا منذ بداياتها، اسمع مباشرة، لا داعي للوسطة والتشويه والتضخيم، فالأمة لا تحتمل أكثر مما هي عليه. والله عز وجل قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. أحيانا تجد نتحدث عن إنسان ونحن ما قرأنا له شيئا ولا سمعنا منه شيئا، إنما هي وحشة يلقيها الشيطان ثم بعد ذلك لا مساس. هذا ما يجوز. لو جلست معه، لو سمعت منه، لربما تدرك أن ما يقال أو ينقل أنه غير صحيح وأن هذا كذب. الثامن: أن نبتعد عن التحزب والتعصب كما ذكرنا في الكلام على التعامل مع هذه القضايا. لا يمكن أن يحصل الاجتماع وحدة الأمة لا على الكليات ولا على غيرها إذا كان كل طائفة تتحزب لنفسها، تتعصب لما عندها، وتريد من الآخرين أن يجتمعوا تحت لوائها وظلها. هذا أمر لا يكون، سواء كان ذلك في ميدان الدعوة أو كان ذلك في ميدان القتال، فإن هذا لن يتحقق. ولكن يكون الإنسان في حال من التجرد والنظر في مصالح الأمة، وكما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بأن الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحب الله ورسوله، أن يبغض ما أبغضه الله ورسوله مما دل عليه في كتابه. فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إلا لكتاب الله عز وجل. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى آخر ما ذكر مما أشرنا إليه سابقا. وهكذا في كلامه الآخر بأن موالاة طائفة ومعاداة طائفة أخرى بالظن والهوى إنما هو من فعل أهل البدع، يقول: وأدنى درجات هذه الموالاة الباطلة حصول الميل القلبي نحو الموافق على الهوى وإن كان طالحا، والنفور القلبي من المخالف وإن كان صالحا. فهنا يقول شيخ الإسلام: أقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه، وإنما الواجب أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. ويقول أيضا: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمان وتقوى، فيقدم من قدمه الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يذكر: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. يقول: فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. كلام طويل جميل على هذا الطراز، عيار 24. وللأسف نحن أحيانا نتصرف تصرفات الولاء عندنا ينعدم تماما مع من نختلف معه. يا أخوان، هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، أعني الوعيدية، الذين يقولون إن الولاء والبراء لا يتجزأ، يا أسود يا أبيض. أهل السنة يقولون يتجزأ، يوالى الإنسان بقدر ما فيه من الدين، والإيمان والاستقامة على الصراط المستقيم، ويكون البراء منه بقدر ما عنده من الانحراف والإساءة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. هل نحن كذلك؟ أم أننا نقبل الناس تحت فقط الدعاوى والأسماء، نجفوهم أو نقربهم؟ هذا كله أيها الأحبة لا يجوز، والله المستعان، والله المستعان. أيضا من هذه العبارات التي لشيخ الإسلام، يقول: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة. ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، معلم في مسجد، معلم في جامعة، معلم في مدرسة، وإنما يعلمونهم دينهم، هذا كلامي أنا، يعلمونهم دينهم، ويعلمونهم ما ينفعهم، ويعلمونهم ما يحصل به جمع الكلمة وتأليف القلوب، لا تشتيت الشمل. فلا يصح أن يكون بعضنا أيها الأحبة معاول للهدم والتفريق من غير موجب. يقول شيخ الإسلام أيضا: المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. وذكر الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم ذكر كلاما طويلا يمكن مراجعته في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 209، وله كلام في مواضع أخرى. فهنا نعرف هذا الأصل في الطريق إلى الاجتماع. الأمر التاسع أن التصحيح مطلب، لا بد من التصحيح والمراجعة، ولكن بالرحمة والشفقة، بقلب ناصح محب يتحرى الخير ويحسن الظن ويلتمس المعاذير ويحفظ حقوق المسلمين. ولا يصلح لهذا من كان وغر الصدر يصفي الحسابات أو يرجي تحصيل مكاسب لنفسه هو، هذه قضايا مصالح استراتيجية، ما يصلح أن يكون الذي يدخل فيها أو يريد أن يتصدر أو يتصدى لها أن يريد تحصيل مكاسب لنفسه هو، أو أن ينتقم من زيد أو عمر أو طائفة الفلانية أو نحو ذلك، هذا لا يصلح. هل سيكون طرفا في هذا الشقاق والصراع والعراك، ويحتاج هذا يحتاج إلى غيره من أجل أن ينتشي له لأنه أحد الأطراف؟ الذي يريد أن يصلح لا يمكن أن يكون طرفا في هذا الصراع، وإنما يكون مثل الطبيب الذي يعالج العلل والأمراض. أما أن يكون قد اعتل من رأسه إلى أخمص قدميه ثم بعد ذلك يقول المخرج عندي، هو لم يعالج نفسه، فهو جزء من هذا العراك الدائر، يقع في هذا ويذم هذا وتزيد الفرقة على يده. ولذلك فالأمر العاشر هو سلامة القلب والصدر للمسلمين من الغل والحقد والضغائن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولاحظ لما ذكر الله الطوائف الثلاث للفقراء المهاجرين ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء لا يمكن إدراك تلك المراتب التي أدركوها لأنها قد مضت. بقي المرتبة الثالثة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ليس للذين سبقونا بالإيمان فقط، غلا للذين آمنوا. فمن أراد أن يكون محصلا لهذه المرتبة الثالثة فعليه أن يسلم قلبه من الغل لإخوانه المسلمين. وهذا الغل في القلب كالغل في العنق، رباط يربط العنق نسأل الله العافية، تشد إليه اليدان، ثم بعد ذلك لا يستطيع الإنسان أعوذ بالله أن يتصرف في شيء مما ينفعه أو يصلحه أو يرفعه، يكون القلب مشوشا مشغولا بهذه الأمور التي امتلأ بها قلبه. فأين هذا من هذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: أشد على الكفار رحماء بينهم. ثم إن قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا الدعاء لهم يدل على أنهم يصافونهم وعلى سننهم وأنهم لا يحملون لهم إلا المشاعر الطيبة. الحادي عشر: حفظ حقوق المسلمين. كما عرفنا في أول هذه المجالس هناك حقوق يجب أن تحفظ ولا تضيع، فجمع الكلمة ينبغي أن يراعى معه مثل هذه الأمور، وإلا فإن إهدار الحقوق يكون سببا لمزيد من الفرقة والشر والتشاحن. هذه الحقوق بجميع أنواعها، منها الحقوق القلبية كالمحبة وسلامة الصدر لإخوانه المسلمين، الفرح لما يحصل لهم من الخير، الحزن لحزنهم وآلامهم، أو لا لما يقع لهم مصيبة خاصة أو تقع مصيبة عامة لهم في بلدهم أو نحو ذلك، لا يصح أن أشمت منهم وإن اختلفت معهم أو مع بعضهم، ولا أن أظهر الفرح والاستبشار بذلك أو أن أعين عدوهم عليهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فأين الموالاة بين المؤمنين بعضهم أولياء بعض؟ وإنما يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم سواء عرفهم أو لم يعرفهم. هناك حقوق تتعلق باللسان، إلقاء السلام، رد السلام، تشميت العاطس، وكذلك تعليم الجاهل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعاء لهم، كل هذا مما يتصل باللسان. كذلك هناك أشياء تتعلق بالجوارح من إعانة وإغاثة الملهوف ونحو ذلك، وهكذا هناك أمور تتعلق بالمال كالصدقة والزكاة والمواساة وإطعام الجائع ونحو ذلك. هذا كله من حقوق المسلمين، وللأسف إذا كثر الشر لربما تنسى مثل هذه الأمور التي هي من الأسس والمبادئ التي عرفناها في أول ما عرفنا من مبادئ العلم. 11 التواصل مع الآخرين والسماع منهم مباشرة كما ذكرنا في التعامل مع الاختلاف. فقضايا الاتصال هذه لربما تسبب عثرة، وقد تحدثت عن ذلك قريبا فلا حاجة للإعادة. 12 قضية التثريب أو التشنيع على من أخطأ باجتهاد سائغ، هذا أمر لا يصح. مثل هذا اجتهد وهو مؤهل للاجتهاد، وكذلك نحسن الظن به أنه أراد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. فهنا كما قال يحيى ابن سعيد: ما برح المستفتون يسألون، فيجيب هذا بالتحريم وهذا بالإباحة، فلا يعتقد المبيح أن المحرم هلك، ولا يعتقد المحرم أن المبيح هلك. الإمام أحمد يقول عن إسحاق بن راهوية: ما عبر الجسر إلينا أفضل من إسحاق، وإن كنا نختلف معه في أشياء فإنه لم يزل الناس يخالف بعضهم بعضا. ومن ثم فإن هذا الاختلاف في أمور سائغة واجتهادات لا يؤثر في جمع الكلمة واتحاد الأمة، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر 72 فرقة، فرق الضلال، ماذا قال؟ يقول: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. يقول: ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، يعني بعينه، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. لاحظ، تكلم عن 72 فرقة، يقول: وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة. ويقول: فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض. وذكر كلاما نحو هذا أيضا في مواضع أخرى. و13 النظر في جوانب الاتفاق، يعني لا نبحث دائما عن جوانب الاختلاف، هناك جوانب نتفق قد تكون هي الأكثر وقد تكون هي الأصول، ومن ثم فإن إبراز مثل هذه الأمور أدعى إلى الاجتماع. 14 الاجتماع على الأسماء الشرعية وترك ما عداها، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وشيخ الإسلام يقول: فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، بل الأسماء التي يسوغ التسمي بها، مثل انتساب الناس إلى إمام أو شيخ إلى أن قال، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، وقد مضى الكلام على هذا. ومن ثم فإن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم من هذه الأسماء المحدثة التي عرف بها أهل البدع والضلال. الخامس عشر التكامل، كما ذكرنا في اختلاف التنوع، هذا له اهتمامات وهذا له اهتمامات، كل هذا من العمل المشروع، فهذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا، ولا داعي للتشاحن والتباعد والتحاسد والتقاطع والتفرق. هذا إذا كان المراد بذلك ما عند الله تبارك وتعالى. السادس عشر قد يتعذر الكمال، فإن الإنسان مجبول على النقص، وكذلك أيضا قد يتعذر الكمال في هؤلاء الذين يقومون بهذه الوظائف، فإذا تعذر إقامة الواجبات كما يقول شيخ الإسلام من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. يقول: وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله. انتبهوا، هذه حط تحتها ثلاثة خطوط، كما قلت لكم في المسائل التي هذا يأخذ من الكتاب الفلاني والفتاوى الفلانية، وهذا يأخذ من، ثم يقول شوف هذه فتاوى قيلت في وقائع معينة لمعين بمناسبة معينة، هذه فتوى في واقعة عين، فلا يصح أن تجعل أن نجعلها أصلا نحاكم إليه كل ما يقع إلى يوم القيامة، ونحتج بها ونضرب بها في وجه كل من خالفنا، ونقول هذا العالم الفلاني قال كذا، وجدنا في الكتاب الفلاني كذا. هذا كلام غير صحيح. يقول شيخ الإسلام: فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها. ثم يقول: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا واجبات تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. يأخذ عبارة للإمام أحمد قيلت في مناسبة معينة، ثم يجعل ذلك منهجا يتعامل فيه مع الأولين والآخرين، فيرمي هذا بكذا وهذا شد من اليهود النصارى وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، عبارة قيلت في مناسبة معينة في شخص معين في ملابسات معينة، ثم يجعل هذا من الأصول. هذا خطأ في الحكم على الناس أو التعامل معهم. يقول شيخ الإسلام أيضا: فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات، وامتحنوه سائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر. يقول: ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم. إلى أن قال: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه، واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. فنحن نأتي نأخذ عبارة، نأخذ موقفا، ثم بعد ذلك نعمم هذا الموقف. السابع عشر العمل والجد والاجتهاد على تأليف القلوب، وقد أشرت إلى هذا في الكلام على طريقة التعامل مع الاختلاف، وشيخ الإسلام له كلام جيد في هذا الموضوع، ومن كلامه يقول: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. يقول: وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة. الثامن عشر ليكون الحق هو الرائد لنا، أن يكون مطلوبنا هو الحق، كما قال بعض أهل العلم: أن يكون الواحد منا في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. قضية ليست أن يظهر الحق على يدي أو أنا اللي أقوم بالشيء الفلاني، المهم هو نصر الدين وإعزاز كلمة الله تبارك وتعالى. ويقول: فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطأه مغفور. وكذلك أيضا الكلام الذي أشرنا إليه سابقا من كلامه في وجوب العدل والقسط، ويقول لا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافض قولا فيه حق أن نتركه أو أن نرده كله، إلى آخر ما قال. وهكذا الحبر الذي قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، قال سبحان الله ما ذاك قال تقولون إذا حلفتم والكعبة، فقبل ذلك منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر أصحابه فمن حلف فليحلف برب الكعبة. وكذلك قال الحبر يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا، قال سبحان الله ما ذاك قال تقولون ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت. الحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر هذا المعنى أيضا، وأن على المؤمن أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر، ويرد الباطل على من قال كائنا من كان. وله كلام آخر أيضا يشبه هذا، هذا مع الحذر أيها الأحبة من جملة من الأمور، نحذر من الاشتغال برمي الناس بالألقاب والتنابز بها، فهذا أمر محرم كما أشرنا، فهو من الفسوق. وانظر إلى كلام لهذا العالم ابن بطة رحمه الله يشكو فيه من مثل هذه الحال، وهي حال قديمة. يقول عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين العارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرها من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، فرقة يقال لها السالمية، وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعيا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا، وإذا ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى. السلامة متعذرة، لن تسلم، ولكن لا تقع في مثل هذا العمل المشين. ثانيا، إياك أن يضيق عطنك وتتعامل مع الناس على أساس إن لم تكن معي فأنت ضدي، إما 100 وإما 0، فهذا غير صحيح. ثالثا، لا نخلط بين الموضوع والشخص. قد يجتهد بعض طلبة العلم، قد يجتهد بعض الأخيار، قد يجتهد بعض العلماء يخطئ، قد يكون هذا الخطأ من قبيل المستهجن في نظرنا، ثم بعد ذلك لا تتحول القضية إلى، أو لا يكون رد الفعل هو معالجة هذا الخطأ وبيان الصواب وبيان الحكم الصحيح في هذه القضية وذكر الأدلة وما إلى ذلك، لا، تتحول إلى الكلام على شخصه، ونبدأ نطعن فيه ونظلمه ونسيء إليه ونرميه بالأوصاف القبيحة ونجهله ونشكك في قصده ونيته، هذا لا يجوز. نحن عندنا خطأ نعتقد أنه خطأ، نعالج هذا الخطأ، نقول الموقف الصحيح كذا، الحكم الصحيح كذا، الحكم الراجح كذا، وعالج هذه القضية بمعالجة علمية. لكن إذا تحول هذا إلى كلام على هذا الإنسان الذي خالف في هذه القضية الشرعية أو في موقف من المواقف أو في حدث من الأحداث أبدأ رأيه، ثم بعد ذلك نتحول إلى هجوم على هذا الإنسان ونرميه بكل وصف قبيح، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. والله عز وجل علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. شيخ الإسلام يقول كثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رابعا، لغة الحوار. لغة الحوار سواء كان هذا في حوار مباشر، سواء كان في قناة فضائية، سواء كان في كتابات، في منتديات، في غير ذلك. أولا يعني حدد الهدف، ماذا تريد أنت من هذا الحوار؟ هل تريد أن تبرز نفسك؟ هل تريد أن تسيء إلى هذا الإنسان، أن تكسره؟ هل تريد أن تشنع عليه؟ أو أنك تريد هداية هذا الإنسان أو بيان الخطأ للناس؟ فلابد من تحديد الهدف ومن ثم تحدد اللغة. لكننا للأسف في كثير من الأحيان نصك المخالف صك الجندل وننشقه الخردل ونريد منه أن يقبل، حتى لو كان هذا من أصحاب البدع الغليظة ونحن نريد دعوته. فينبغي أن تكون اللغة لغة مقبولة، حجج وأدلة، كلام مقنع. أما أن تتحول القضية إلى سباب وتشبيه بالحيوانات أو وصف هذا الإنسان بأنه خنزير وأنه كذا وكذا ثم نريد منه أن يقبل منا، هذا الكلام غير صحيح. وإنما يكون بعبارة مقبولة بين الحق وجه الصواب، واجتنب العبارات الموحشة. والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. شعيب عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه إنا لنراك في سفاهة لم يزد على أن نفاها عن نفسه، ما رد عليهم بالمثل، وإنما قال لهم يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فهو أجل وأشرف وأنزه وأعظم من أن يقع في شيء من السفاهة. سفه لا يليق بمثل هؤلاء ولا بأتباعهم من الدعاة إلى الله وأهل العلم. ولهذا لما قال قوم موسى لما أمرهم أن يذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ما حاصله بأن ذلك يدل على أن الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم أنه من الجاهلين. ينبغي أن تكون اللغة في الردود. أحيانا عنوان الكتاب في غاية الإيجاع والإيحاش، ولا حاجة لذكر بعض العناوين، لكن لو ذكرت طرفا من العنوان لبعض الكتب المتقدمة، وإلا فالكتب في عصرنا الحاضر فيها ما فيها. بعض الكتب المتقدمة بعض العنوان، لن أذكر العنوان كله، فإن النطق بمثل هذا يثقل على اللسان. الكاوي لدماغي، هذا عنوان كتاب رد على عالم. العروج بالفروج، هذا عالم يرد على عالم، ولا حاجة لتسمية هذا ولا هذا. هذا عنوان كتاب يرد فيه على عالم وإن اختلفت معه، فمثل هذا لا يحقق المطلوب، وإنما يضر القائل به نفسه. والله عز وجل يقول الخبيثات للخبيثين. ابن جرير يحمل ذلك على الكلمات، كلمات الخبيثات للخبيثين تصدر من هو أهل لها من موضعها ومعدنها. يبتعد الإنسان وينأى عن هذا، وإن كانت الآية أعم من ذلك، والله أعلم تشمل الكلمات والأوصاف والذوات، يعني النساء والرجال كذلك. ومن هنا فلا داعي للهبوط بالعبارات، وإنما يتلطف الإنسان على ذلك أن يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد أقطاب المشركين يا أبا الوليد، يخاطبه بكنيته أفرغت يا أبا الوليد، حينما حاوره عتبة ابن ربيعة وهو من عتاة المشركين وكبرائهم. كذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كلمة تحقق مصلحة، الرجل يحب الفخر وهو سيد من سادات هؤلاء، وقال في الوقت نفسه ومن دخل داره فهو آمن. إذن دخول دار أبي سفيان لا قيمة له، من دخل داره فهو آمن، يعني دخل في بيته، هو بيت الإنسان، كل واحد يدخل في بيته فهو آمن، إذا ما الحاجة للذهاب إلى دار أبي سفيان؟ لكن لها وقع في نفس أبي سفيان فقالها عليه الصلاة والسلام. وهكذا حينما كتب لملك الروم وصفه بأنه عظيم الروم، فما في حاجة أن يوصف هذا المخالف بأنه خنزير الروم أو أنه كلب الروم أو نحو ذلك، إذا كنا نريد استمالة هذا الإنسان أو دعوة هذا الإنسان أو إصلاح حال هذا الإنسان. هذه تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى قلب كبير، وتحتاج إلى تربية، نفوس مهذبة، تحتاج إلى حسن نظر في الأمور وتحتاج إلى مجاهدة لهذه النفس التي قد يثقل عليها استخدام العبارات اللطيفة والعبارات اللائقة. أحياناً بعض الناس قد يثقل عليه أن يكني صديقه أو أن يكني ولده، بعض الناس يثقل عليه أن يقبل رأس والده أو والدته، عنده كبر داخلي ويقول لو فعلت يستغربون، ومتعود على الجفاء يستغربون منه البر واللطف والإحسان، فما تطيعه نفسه. إذا أراد أن يكني صاحبه، أن يكني جليسه، أن يكني كذا، نفسه ما تقبل، ينادي باسمه، هذا جفاء، أخلاق صحراوية، والله المستعان. الخامس أن نبتعد عن حالي ذاك الذي قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى، هناك متسع، فلا داعي للتعامل مع الناس بهذه الطريقة. الناس يفكرون ويجتهدون، فيهم علماء فيهم عقلاء، أما أن أحمل الناس على رأيي ويجب أن ينقادوا له وإلا فهم مخالفون وأرميهم بالقبائح، فهذا لا يليق، والله المستعان. تجد الإنسان أحيانا ينتقد غيره، ينتقد عسف فلان أو تضييق فلان وحجر فلان إلى آخره على غيره، وتجد حاله مع الناس أسوأ من ذلك، والله المستعان. السادس في هذه المسائل التي فيها مساغ، لا داعي لاستعمال العبارات القوية، هذا الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، هذا الحق الذي لا مرية فيه، هي مسألة اجتهادية، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. عبارات كبار علماء أمثال ابن الجزري في مسائل دقيقة في تخصصهم، تجد عبارات الذي أظنه يعبر هكذا، يظن، يعبر بالظن أن هذا هو الأرجح. فنجد أننا أحيانا نستعمل عبارات، خاصة حينما نقرأ كلام أهل العلم أحيانا ونريد أن نلبس ثوبا ليس لنا، ثم بعد ذلك نستخدم، تأتي هذه العبارات في ثنايا الكلام، في ثنايا الكتابة، وتلاحظ أن هذه الكلمة كبيرة ما تركب على قائلها، مثل الطفل اللي لبس ثوب أبيه، فالثوب حسن على أبيه ولكنه قبيح على هذا الولد، يثير الضحك والتندر، ولربما يتعثر به فيسقط وينكسر. فهكذا الذي يلبس ثوبا ليس له ويستخدم عبارات لا تحتمل منه، خفف خفف لطف. السابع مما ينبغي أن نحاذره أيضا أن نبتعد عن بعض العبارات المنفوخة. نجد أننا نتكلم أحيانا عن شخص نحبه، فطاحل من العلماء، وقد يكون طالب علم لكن ما وصل إلى مرتبة الرسوخ كما قالوا، ونعطيه ألقاب، ربما قلنا عنه بأنه فقيه العصر أو بأنه محدث أو حافظ. كم يحفظ؟ 600,000 حديث. الإمام أحمد رحمه الله سئل من الذي يفتي في مسائل الحيض، من يحفظ 100,000 حديث؟ قال لا، ما أرى 200,000 حديث. فقاموا يعدوا له بعد ذلك، حرك يده. أحيانا لربما نصف كتابا أو مقالا، قال محرر كتاب في الصميم، وتقرأ الكتاب عليه ملاحظات كثير، في إشكالات يحتاج تحرير، في عبارات ليست محررة، واضح أن الكتاب ما نضج، كان ينبغي أن لا يخرج الآن، في ملاحظات لغوية، في ملاحظات علمية، في ملاحظات. لكن هؤلاء بعين الرضا، أو لربما أنهم لم يتأهلوا للتمييز وما رأوا شيئا، فظنوا أن هذا الكتاب ما بعده، أو بوهروا بطالب العلم هذا وما رأوا شيئا، فظنوا أن هذا البحر الحبر العلامة الفهامة الفقيه المحدث الحافظ، هذا لا داعي له. بعض العلماء كان يقول عن نفسه أنا طويل بعلم، مقصر، مقدمة لمحاضرة، معنا فضيلة الشيخ الكذا، قاطع المذاق، أنا طويل بعلم مقصر، لا داعي لي التزيد. فمثل هذا أيها الأحبة نبتعد عنه، ولربما تتغير آراؤنا حينما ننمو من الناحية العلمية والفكرية والعقلية. إنسان يمر بمراحل، إذا استمر في العلم، الكتاب الذي كنت تعجب به وتقول هذا كتاب جيد وتنصح دائما به والناس يبحثون عنه ولا يجدون له طبعه أحيانا ويكون نادر وكذا، تقرأه بعد 20 سنة أو كذا تقول عجيبا كيف كنت معجب به، هذا كله نقولات من كلام الحافظ بن حجر في الفتح ومن شروح المتأخرين، ما في جديد، كيف أنا كنت معجب بهذا الكتاب، لا جديد فيه. ومن قبل تطريه في كل مجلس، كتاب هذا أفضل، لاحظ كلمة أفضل، شروح الكتاب الفلاني، وبعد مدة تقرأ الكتاب مرة ثانية تقول غريب كيف أنا كنت معجب به، في الكتاب واضح أحيانا تظن الكلام الجيد الجميل هذا كلام هذا المؤلف، بعد مدة وتنمو المدارك وكذا يتبين لك أن هذه الأشياء الجميلة هي من الكتاب الفلاني الذي سبقه في التفسير أو في الشرح الحديث أو في الفقه أو في غير ذلك، فتزهد في الكتاب. طيب كنت أوصلته إلى القمة، فعلى الأقل الآن لا توصل هذا الكتاب إلى الحضيض يعني. فمدارك الإنسان تنمو ثم يغير بعد ذلك رأيه، إذن لا تكون ضحية لمثل هذا، فعليك بالتوسط في الأمور، عليك بالتوسط. الثامن أيضا من الأشياء التي يحتاج أن نلاحظها أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. الخطأ في الإحسان مقدم على الإساءة، ومن ثم فإن الخطأ في المدح أيضا أهون من الخطأ في القدح. التاسع، لا تتتبع العيوب والزلات والعورات والأخطاء كما ذكرنا هناك، كما يقول ابن فرحون المالكي: فاتق الله ولا يردنك عيب نفسك عن عيوب الناس. ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يقرح إلا على المواضع، أو لا يقع على المواضع السليمة من الجسد ويقع على الجروح فيمكيها، لا تكن بهذه المثابة. العاشر، إلزم الحذر وأمسك عليك لسانك. انظر ماذا يقولون عن هؤلاء الكبار. الربيع ابن خثيم رحمه الله قال عنه بعضهم: ما أرى الربيع ابن خثيم تكلم بكلام منذ 20 سنة إلا بكلمة تصعد. تصعد يعني لا يحسب الحرف، يزن الحرف، لا يطلق لسانه. وقال آخر: صحبت الربيع 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب. هذه كلمة وجع. هذا يقول: جلست الربيع ابن خثيم سنين فما سألني عن شيء مما فيه الناس، يعني ما عنده فضول، إلا أنه قال لي مرة: أمك حية؟ يعني ما ينشغل فلان منين له الفلة، فلان هذه سيارته ولا فلان وين يشتغل. كان يقول: كل ما يراد به وجه الله يضمحل. انظر إلى مثل يعني هؤلاء القمم، لو أراد الإنسان أن يحسب ما يجري على لسانه وقلبه وجوارحه، أين هو من هؤلاء؟ بون شاسع كبير، كلمة تصعد. ابن مسعود رضي الله عنه قال لبعض الأشخاص بأنه سيأتي عليك زمان، يعني إن مد في العمر، كثير خطباؤه قليل علماؤه، كثير سؤاله قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. الشاهد قال: متى ذلك؟ قال: إذا أميتت الصلاة وقبلت الرشا وبيع الدين بعرض يسير من الدنيا فالنجا ويحك ثم النجا. يقول بعض أهل العلم بأن ما ذكر في هذا الخبر وغيره شاهد وحاضر يعني في عصرهم. يقول: هؤلاء أجمعوا يعني السلف على التحذير من زمانهم وأهله، وأمروا بالعزلة وتواصوا بها، ولا شك أنهم أبصر وأنصح، وإن الزمان لم يكن بعدهم إلا أشد أمر. وذكر عن يوسف بن أسباط قال: سمعت الثوري يقول: والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في هذا الزمان. ويقول بعض من جاء بعد من أهل العلم: قل قلت أنا: ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت وافترضت. يقول سفيان الثوري أيضا بأنه كتب إلى عباد الخواص: أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وكدر من الدنيا وفساد من الناس. يعلق على هذا السنوسي في حاشيته على مسلم الله المستعان. يقول السنوسي: قلت أنا: فكيف لو رأى هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم زماننا هذا الذي أدركناه الله المستعان وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو آخر القرن التاسع الذي آن فيه خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك من الأشراط الكبرى، فإن زمانهم وإن كان على ما كان عليه فلم يخلو من ظهور علماء عاملين، ولا من وجود أولياء في معاملتهم صادقين، بحيث يجد المسكين الطالب للآخرة من يصح الاقتداء به في أقواله وأفعاله، ويجد من يعينه على عزمه والزيادة في أحواله، إلى آخر ما ذكر. ومن ثم أقول أيها الأحبة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بأن الحق كالذهب الخالص، كلما امتحن ازداد جودة، والباطل كالمغشوش إذا امتحن ظهر فساده. فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر وناظر عنه المناظر ظهرت له البراهين وقوي به اليقين وازداد به إيمان المؤمنين وأشرق نوره في صدور العالمين. والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل ورام أن يقيم عوده المائل أقام الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إلى آخر ما قال. فأبشروا وأملوا، الدين محفوظ والله تبارك وتعالى تكفل بذلك وسيبقى حتى يظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله. ولكن هذه مثل العواصف العارضة التي تعبر وتمضي كما مضت في القرون الماضية. تلك الصور التي ذكرناها من حال أولئك المنحرفين كان في المقابل سواد كبير من أهل الحق والدين والعلم وأئمة المسلمين ونصحه لله تبارك وتعالى ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن حينما ننظر إلى مثل هذه الوقائع والقضايا فنحن لا نضخمها ولا نعطيها أكثر مما تستحق، وإنما ننظر إليها من أعلى بنظر صحيح، فيكون لكل شيء القدر الذي يليق به. يوجد خير كثير، يوجد فضاء واسع، يوجد مجال رحب للدعوة إلى الله والبر والمعروف، يوجد أخيار صلحاء من أهل العلم ومن الدعاة ومن المصلحين ومن الباذلين والقائمين بأعمال البر المتنوعة، يوجد من العباد وغيرهم، وهذا أمر مشاهد لا يخفى ولله الحمد ولم يخلو الزمان. ولكن في الوقت نفسه حينما ننظر نستعرض التاريخ فإنما نقصد بذلك ألا نقع، ألا نشتط، ألا نجرب على أنفسنا، أن نعتبر بما مضى. وإلا لو قدر أن نتحدث عن قضايا أخرى ونذكر الجوانب المشرقة في تاريخ الأمة لكان أوسع من هذا بكثير، إنما هذه مثل الندوب السوداء فقط في صفحة بيضاء، ولكننا استعرضناها وتكلمنا عن هذه القضايا من أجل أن هذا مقام تحذير من الفرقة والاختلاف، فيذكر من التاريخ ما يحصل به العظة والعبرة فترتدع النفوس. وكل مقام له مقال، وإلا فالجوانب الطيبة جوانب البر والمعروف في سالف الأمة وسابقتها عظيمة وكبيرة وواسعة، ويوجد في عصرنا هذا، وسيأتي رجال هم في أصلاب آبائهم ينصرون أيضا هذا الدين ويحملونه ويدعون إليه ويذبون عنه. هكذا سنة الله عز وجل، صراع بين الحق والباطل، لكن يخاف المؤمن على نفسه. فهذا الكلام الذي أذكره أيها الأحبة هو كلام محب مشفق ناصح. ما أتيت يوم من الأيام هنا إلا وعرضت كلامي على نفسي، أين أنا من هذا الكلام الذي أقوله وماذا أعني به وماذا أقصد؟ فليس عندي في هذا أيها الأحبة إلا النصيحة لنفسي ولإخواني، اسمع هذا الكلام وانظر فيه، وليس هذا من تحليلاتي ولا استنتاجاتي، حرصت أن أورد كلام هؤلاء الأئمة الأعلام مع النصوص، وهذا هو التأصيل، أن نورد الأدلة من الكتاب والسنة ولا نتكلم بأشياء ننشئها من عندي أنفسنا ومن استنتاجاتنا وآرائنا واجتهاداتنا ونطالب الناس بها. أتيت بكلام الأئمة الفحول الذين نجمع عليهم، وأعرضت قصدا عن كلام المعاصرين مع كثرة العلم والخير والفضل، ولكني أعلم أن بعض القلوب تغيرت، فما أردت أن أنقل كلاما لربما لأحد من أهل العلم لربما يكون سببا لانصراف بعض من يبلغه هذا الكلام أو بعض من يسمع هذا. فإن المقصود أن نعتبر وأن ننظر، فإن وجدنا حقا قبلناه وإن وجدنا غير ذلك تركناه. ولن تعدم في هذا الكلام الطويل المفصل في كلام على مسألة كهذه تطرح عادة في درس أو مجلس واحد أو محاضرة، لن تعدم شيئا تنتفع به، والحكمة ضالة المؤمن، فينبغي أن يظهر أثر ذلك علينا، أن يظهر أثر هذا علينا بضبط اللسان بضبط الجوارح، الأشياء التي ننشرها، الأشياء التي نقرأها، المجالس التي نحضرها، مواقفنا من الآخرين، حتى يلقى العبد ربه تبارك وتعالى وهو نظيف. ونصيحتي لكم أيها الأحبة التي أنصح بها نفسي، كن كهذه، خرجت من هذه إلى هذه الدنيا وأنت على الفطرة، ليس هناك أدناس وليس هناك ذنوب، أخرج من هذه الدنيا نظيفا، لا تحمل مظالم للمسلمين، لا تحمل غلا في قلبك، لا تتلوث ببدع وضلالات وانحرافات، واعلم أن التوبة من الذنوب والمعاصي إن كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الناس ومظالمهم فإن ذلك لا يكفي إلا مع استحلالهم، ولابد من دفع الثمن الثمن هناك والحسنات والسيئات، فإن الإنسان أيها الأحبة يكون قليل البضاعة، ضعيف، يكسل عن قيام الليل وعن صيام النهار وعن تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك أيضا يقع في عرض هذا ويظلم هذا ونحو ذلك، وقلبه مليء من الغل على إخوانه المسلمين، ثم يأتي إلى الآخرة ويأخذ هذا من الحسنات على قلتها، وهذا من الحسنات وهذا من الحسنات، ويعيش في عذاب ونكد هذا القلب المظلم بالغل. انظروا إلى أهل الجنة لما قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل على أن الجنة لا يصلح فيها إلا النعيم، فالغل يعذب به صاحبه، فمن نعيم أهل الجنة أنه لا يوجد فيها غل، فلماذا يعذب الإنسان نفسه؟ ولذلك فإن من أقرب الطرق لإزالة ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وهي معروفة، فلو كان هناك تواصل وتناصح مباشر فإن ذلك يذهب ما في القلوب، لكن إذا بقي الكلام بين أربعة جدران فإن ذلك يورث الغل، لا تغير واقع هذا الإنسان المنحرف أو المخطئ، أو سواء كان طائفة أو شخص أو غير ذلك، هو بعيد بمن أعنى، لكن نحن نوقد نارا وقلوبنا هي التي تصطلي، هل هذا من العقل؟ فأسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. أشكر لكم أيها الأحبة هذا الصبر والاحتمال مع طول هذه الدروس وتعددها، ولكن هذا من العلم الذي ينتفع به إن شاء الله، ومن المجالس التي يرجى عائدتها في الدنيا والآخرة، فإن هذا مجالس الذكر وفي بيت من بيوت الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم القبول، إنه سميع مجيب، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.